الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه تعالى هذه الآيات لإثبات هذه الصفات الدالة عليه هذه الآيات، ومنها صفة الرحمة وصفة العلم، كما ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى. قال: وأما قول بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه، اسمائه عندكم؟ طيب، وعندنا أسمائه، وكله جائز إن شاء الله، الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. والكلام في البسملة تقدم لتفسيرها والكلام على ما دلت عليه من الأسماء والصفات، فأغنى عن إعادتها. والفرق كذلك بين الرحمن والرحيم، وأن أولهما دال على صفة الذات أي الرحمن، دال على صفة الرحمة التي هي صفة الذات الله جل وعلا، دل عليها اسم الله الرحمن ورحمتي وسعت كل شيء. والثاني دال على صفة الفعل وهو الرحيم، دال على صفة الرحمة وهي الفعل. فالرحمن دال على صفة الذات الرحمة الواسعة، الرحمن دال على الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الرحمة الواصلة، الرحمن دال على الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الرحمة الواصلة، يعني التي يوصلها من شاء من عباده. فالرحمن الرحيم اسمان لله جل وعلا دالان على صفة الرحمة، الأول على الرحمة الواسعة التي هي صفة الذات، والثاني على الرحمة الواصلة وهي صفة فعل. قد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين، ومن هو أضعف منه؟ وأين الضعف والخور؟ وهو من أذم الصفات، وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. الأشاعرة والمعتزلة لم يثبتوا صفة الرحمة، لأنهم نظروا إلى المخلوق، إلى الرحمة في المخلوق، فقالوا الرحمة في المخلوق ضعف وخور، الذي يرحم عنده ضعف وعنده خور وعنده تألم، الراحم عنده ضعف وخور وتألم للمرحوم، فينزه الرب جل وعلا عن هذا. فإنهم لما نفوا صفة الرحمة إنما لأنهم قاسوا رحمة الله على رحمة المخلوق. فالرحمة التي في المخلوق نظروا فيها فقالوا هي تضمن هذه المعاني، الضعف والخور، الخور بمعنى الانكسار والضعف كما في مختار الصحاح، خور قال خور أي ضعف وانكسار. فإذا نمزه الرب جل وعلا عن هذه الصفة، وهذا باطل، لأن الرحمة لا تستلزم هذا، القوي يرحم الضعيف، القوي يرحم الضعيف هو قوي يرحم الضعيف، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، الرحمة للصغير هو ضعيف، أنت قوي ترحم الطفل الذي عمره كم سنوات؟ سنة أو سنتان ترحمه، هل هذا ضعف وخور؟ لا، وأنت قوي. وربما تقول أشجع الناس، من أشجع الناس ترحم الصغير ترحم المريض وهو مريض ترحمه، وهكذا. فالرحمة لا تستلزم الخور والضعف والانكسار كما يزعم هؤلاء في الراحم. قد يوجد هذا عند بعض، عند البعض، قد يوجد عند البعض، عند النساء مثلا، عند المرأة لما ترحم مثلا ولدها يكون عندها شيء من الضعف والتألم، تتألم. نعم، حتى الذكر، حتى الرجل أحيانا لما يرحم يكون عنده ماذا؟ يتألم لولده المريض، يرحمه يتألم لولده المريض الذي يعاني ويقاسي هذه الآلام فيرحمه ويتألم. نعم، يتألم رحمة له. هذا قد يوجد، لكن ليس معناه أن على الإطلاق تستلزم الضعف والانكسار والخوف، لا. لأن الرحمة قد تكون للوالدين ولا تستلزم ذلك، الرفق بهم، نعم، والإعانة لهم وبذل الندى وإطلاق الوجه وغير ذلك، والرحمة للصغير. وهو صحيح ليس بمريض، ترحمه لبراءته، الأطفال عليهم براءة ولا لا؟ نعم، ترحمه لهذه البراءة من غير وجود تألم ولا ضعف ولا خوف. فهذا اللازم باطل، ليس على إطلاقه. ثاني يقال هذا إنما هو في المخلوق، هذا في المخلوق، الرحمة عند المخلوق الذي هو الراحم تستلزم هذا عند البعض، لكن هذه رحمة المخلوق أضيفت إلى المخلوق، فلا تقاس عليها رحمة الخالق، لا تقاس عليها رحمة الخالق، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في الفتاوى وغيره من العلم. فإذا يرد عليهم بهذا، أولا نقول لازمكم باطل، ثانيا هي رحمة، هذه تفسير الرحمة في من؟ في المخلوق، في البعض، في البعض ليس في الكل، ليس في الكل. والأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، يثبتون صفة الإرادة، والإرادة ميل، الإرادة ميل من المريد للمراد ولا لا؟ وليس هذا الميل ضعف؟ ها؟ الميل ضعف وخور وانكسار، صح؟ إذا أراد مثلا ماذا؟ أراد مالا، أراد مالا، أراد عونا من أحد يعينه، فإذا أراد أحدا يعينه فهذا ماذا؟ ضعف منه ولا لا؟ ضعف منه، ضعف منه. يريد الشفاء، أليس هو فيه ضعف ولا لا؟ ضعف، يريد الشفاء من المرض، جاع ويريد ماذا؟ الطعام، ما عنده ضعف ولا ما هو ضعف؟ وهكذا. ومع هذا هم يثبتون الإرادة، فإذا قيل لهم الإرادة ميل وضعف من المريد للمراد قالوا هذه إرادة المخلوق، ونقول لهم يا أغبياء، وتلك الرحمة إنما هي رحمة من؟ لتقولون فيها خور، رحمة المخلوق، ونحن نقول رحمة المخلوق، ما حد قال رحمة الخالق، لكن غباوتكم، نعم، وجهلكم وتناقضكم يجعلكم تفرقون بين المتماثلات. ويثبتون صفة الإرادة بالعقل ولا يثبتون صفة الرحمة، يقول الإرادة دل عليها العقل، كيف دل عليها العقل؟ قال نعم، ننظر في ملكوت الله، حيوانات على هذه الهيئة، السماء على هذه الهيئة، والإنسان على هذه الهيئة، والنبات على هذه الهيئة، فإذا كل مخلوق قد خص بهيئة خصه الله جل وعلا بها، هذا التخصيص بين المخلوقات يدل على إرادة الله ذلك للتخصيص بين المخلوقات، فيدل على ماذا؟ إرادة الله. طيب، ونقول الرحمة دل عليه العقل يا أصحاب العقول، وكانت عندكم عقول. هذا المطر لما ينزل فتحي الأرض يخرج منها النبات، نعم، وهذه المأكولات والمشروبات، وهذه العناية ليست تدل على رحمة الله عز وجل، ها؟ بل هذا يفهمها العامي وكل أحد. أما الإرادة هذه ما يفهمها كل أحد، هذا يحتاج إلى إنسان، ها، كما يقال عنده زيادة علم. التخصيص بين المخلوقات وبين هيئاتها العامي هذا الكلام كبير عليه، لكن قلت له نزول المطر يدل على ماذا؟ يقولوا رحمة مباشرة، ما عاد يحتاج فلسفة هذه التي هي في الإرادة عند هؤلاء، نعم. لكن هؤلاء يجعلون ما فيه فلسفة أهون وأفهم مما هو، نعم، الناس قد فطروا عليه، شيء في الفطر الناس، نزول الرحمة، نزول المطر رحمة، نزول الغيث رحمة، وهكذا. فهذا من تناقض الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى: طيب، والرحمة أتنا بها، أتنا الله جل وعلا على أولياء المتصفين، لو كان ضعفا وخورا فهل يثني الله عز وجل على المتصفين بها؟ لا، فدل على أنها إيش؟ كمال، نوصاف إيش؟ من صفات الكمال، من صفات الضعف والنقص، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليس منا من لم يرحم صغيرنا أو يوقر كبيرنا، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم، إلى آخر ذلك. نصوص الدال الكتاب والسنة على أن الرحمة صفة كمال، ليست صفة نقص وضعف وخور كما يقال هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وقوله ربنا وسعت، من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش، يعني يقولون هذا حملة العرش يقول ربنا وسعت، وهذا توسل منهم، توسل منهم إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، فتوسلوا بربوبية الله عز وجل وسعة علمه في دعائهم للمؤمنين، هم يدعون للمؤمنين، وهذا من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. قال: ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل، يعني الفاعل رحمتك علمك، نعم، فاعل، محول هذا الفاعل، محول هذا عن الفاعل إلى ماذا؟ نعم، إلى، يعني على التمييز، على النصب، صار رحمة وعلما، رحمة وعلما، تمييز، تمييز لرحمة وماذا؟ وعلم، التي هي ماذا؟ ها، في قوله جل وعلا: ورحمتي وسعت، أو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي أن المعنى رحمة الله وسعت كل شيء، وعلم الله وسع كل شيء، ورحمة الله فاعل، وعلم الله إيش؟ فاعل، محول عن الفاعل إلى التمييز، رحمة وعلما، رحمة وعلما، والتقدير وسعت رحمتك فاعل، وعلمك فاعل، محول عن هذا عن الفاعل، رحمتك وعلمك، إلى التمييز، أي رحمة وعلما، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر. هذه الرحمة العامة، لأن الرحمة على نوعين، عامة وخاصة، فالعامة للمؤمن والكافر، البر والفاجر، وأما الرحمة الخاصة فهي لأهل الإيمان، وذلك قال جل وعلا: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، نعم، وهكذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، فهي لأهل الإيمان، وهي لأهل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كل هذه الرحمة الخاصة لأهل التقوى، لأهل الإحسان، نعم لأهل الأعمال الصالحة. قال ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. العباد لا يوجبون على ربهم جل وعلا شيئا وإنما الله جل وعلا يوجب على نفسه ما يشاء يحرم على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء. حرم الظلم على نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وهكذا أوجب على نفسه الرحمة لعباده كما في هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة وهكذا جعل كتب على نفسه الحق كتب على نفسه حقا لأهل الإيمان بالنصر كان حقا علينا نصر المؤمنين وهكذا وهكذا أوجب للعباد حقا عليه بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به هذا الحق أوجبه الله جل وعلا نفسه تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى لا قياسا كما يقول من المعتزلة كما يقول المعتزلة حق واجب إذا لم يفي به فقد ظلم قد أخلف الوعد تعالى الله عز وجل عن ذلك وأن يوجب العباد على ربهم شيئا بل لو أن العباد عملوا ما عملوا من الأعمال فإنها لا تساوي شيئا عند الله جل وعلا. قل ذلك في الحديث لما جاء ذلك الرجل قال الله جل وعلا للملائكة ادخلوا عبدي برحمتي قال يا رب ماذا بعملي قال فزنوا أعماله بنعمة البصر فرجحت نعمة البصر ومعناه الحق الذي أوجبه الله جل على عباده تفضل به جل وعلا وإلا كيف يكون للعباد هذا الحق الواجب وهم لم يأتوا بما يكون عوضا عن ثوابه جل وعلا. ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون باء السببية سبب الأعمال ليست باء العوض كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى لأن مهما كانت الأعمال من العباد فإنها لا تساوي شيئا عند الله. فكيف يكون لهم الحق الواجب على الله جل وعلا أن يدخلهم الجنة وأعمالهم ماذا لا تساوي شيئا. وهذا معنى الحديث اللي ظل فيه في فهم الأشاعرة لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه إذا عذبهم بالقياس نعم وبالعوض يعني الأعمال التي عملوها وما أنعم الله به عليهم هل ينجو أحد؟ ها؟ هل ينجو أحد؟ معناه لا ينجو أحد. معناه لو عذبهم هل ظلمهم ولا لا؟ لم يظلمهم. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت قال ولا أنا. إذا هل ينجو أحد؟ ما ينجو أحد. هذا معناه لو أن عذب عذب أهل سماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم يعني إذا عاملهم معاملة ماذا ها معاملة عوض نعم ومعاملة وزن النعم التي ينعم بها عليهم بماذا بأعمالهم التي عملوها فإنه لا ينجو أحد على هذا الميزان. طيب قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وهذا أيضا الحديث فيه أن الله أوجب عن نفسه هذه الرحمة وكتبها جل وعلا فهو عنده فوق العرش في إثبات العلو لله جل وعلا وأنه العرش استوى كما دلت عليه آيات القرآن وهذا الحديث كذلك. قال أما قوله فالله خير حافظا فالحافظ الحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام. حفظ الله على نوعين حفظ عام حفظ خاص. حفظ عام لجميع العباد، لولا حفظ الله لهم لهلكوا، ولا لا يحفظهم من المهالك، يحفظهم مما يكون سببا في هلاكهم، للبر والفاجر والجميع، جميع المخلوقات حفظها الله جل وعلا، ولولا حفظ الله لهلكت ولما كانت لها قائمة، وإنما قامت بحفظ الله جل وعلا لها وكلاءته جل وعلا لها. والنوع الثامن من الحفظ، الحفظ الخاص وهو لأهل التقوى ولأهل الإحسان وللمتقين وللمؤمنين، هذا حفظ خاص، وهو حفظه جل وعلا لأوليائه وأنبيائه. حفظ الله جل وعلا أنبياءه، حفظ إبراهيم في النار، حفظ موسى في البحر، حفظ يوسف في البئر، حفظ يونس في بطن الحوت، وحفظ فتية الكهف في الكهف، وهكذا حفظ أنبياءه وحفظ أولياءه. ولذلك يعقوب قال فالله خير حافظا، والله جل وعلا يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جاء في تفسيرها الملائكة يحفظونه بأمر الله، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبين قدر الله جل وعلا، هذا حفظ خاص. قال فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم عن من مكايد الشيطان، وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير، فالله خير حافظا، حافظا هنا منصوب لأنه تمييز لماذا؟ لخير، تمييز لخير، كما تقول ماذا العرب؟ لله دره فارسا، لله دره فارسا، فارسا تمييزا، تمييز لماذا؟ لدره، لله دره فارسا. والله خير حافظا، حافظا منصوب على التمييز لأنه تمييز لماذا؟ لخير الذي هو أفعل تفضيل، خير أفعل ماذا؟ خير أفعل تفضيل. وقال خير يقال أخير، نعم فلان أخير من فلان، فلان خير من فلان، فهو أفعل تفضيل، وشر وأشر. طيب قال رحمه الله تعالى، طيب انتهى، طيب بقي وقت يقرأ. طيب ذكر هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه الآيات من كتاب الله جل وعلا، وهي في إثبات بعض الصفات الفعلية ثابتة لله جل وعلا، مثل صفة الرضا، وهكذا الغضب واللعن والسخط والكراهة والانتقام، وهذه كلها صفات ثابتة لله جل وعلا دلت عليها هذه الآيات، كما دلت عليها كذلك الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في موضع ذكره للأحاديث الواردة في الصفات في موضع آخر من هذا الكتاب. ذكر الشارح لها الرأس رحمه الله تعالى في شرحه، فقال رحمه تعالى هذه الآيات تضمنت إثبات بعض الصفات، بعض صفات الفعل، من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وعندها الحق صفات حقيقية لله عز وجل، أي يثبتها للسنة الجماعة على ما يليق به جل وعلا، هي صفات فعلية لأنها تعلقت بالمشيئة، فالله جل وعلا إنما يحب، إنما يرضى عن من يشاء ويغضب عن من يشاء ويغضب على من يشاء ويكره ويسخط، كل هذه صفات تعلقت بمشيئته جل وعلا، وهي تحصل عند حصول موجبها، تحصل وتحدث عند حصول موجبها، يعني الله جل وعلا يرضى عند حصول موجب الرضا، يرضى عن عبده إذا فعل الطاعة، ويغضب عند حصول موجب الغضب، حين ينتهك العبد محارم الله جل وعلا يغضب الرب جل وعلا، وهكذا، وياتي لحكمة وموجب ذلك إلى آخر ذلك من هذه الصفات، وينتقم جل وعلا ويلعن ويكره ويسخط ويمقت، فهي صفات فعلية تعلق بالمشيئة. قال فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة والمعتزلة لم يثبتوا هذه الصفات الفعلية لله جل وعلا فنفوها. لماذا؟ لأنهم قاسوها على صفات المخلوق، نظروا إلى الرضا في المخلوق والكره والسخط والأسف والمقت واللعن إلى آخر ذلك، فقالوا يلزم من إثبات هذه الصفات الضعف وغير ذلك في الرضا، وكذلك كما قال هنا يلزم أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظل والعياذ بالله السيء هو الذي أرداهم في حمأة النفي، حمأ الطين الأسود المنتن كما في القاموس، يعني هذه الطريقة السيئة والعياذ بالله السوداء التي يسيرون عليها، قاعدة مظلمة. نعم، قاعدة مظلمة والعياذ بالله. ينظرون في المخلوق فيرون ما يلزم من إثبات من هذه الصفات المخلوق، فيقولون كذلك إذا أثبتناها للخالق لزمت هذه اللوازم التي هي في المخلوق. وهذا هذه القاعدة الباطلة المظلمة يسيرون عليها، وهي سبب لتعطيلهم للصفات ونفيهم للصفات. فيقولون أي الأشاعرة إرادة كذا إرادة كذا، الغضب إرادة الانتقام، السخط إرادة الانتقام، وهكذا، والمحبة الرضا إرادة الثواب، إرادة الإحسان، إرادة الإكرام، وهكذا. فيفسرونها بالإرادة، لهم يثبتون الإرادة وهي إرادة قديمة كما تقدم معنا. حتى في إثبات الإرادة خالف أهل السنة، لكن أثبتوا الإرادة إرادة قديمة، فيرجعون إليها هذه الصفات التي أثبتوها بزعمهم الصفات العقلية التي دل العقل على ثبوتها لله عز وجل، فيجعلونها فيردونها إلى الإرادة، يردونها إلى الإرادة، فلا يثبتون على حقيقتها. الغضب والكره لا، يكون إرادة كذا إرادة كذا إرادة كذا إرادة كذا. والإرادة من الصفات السبع التي أثبتوها بالعقل، فيردون إليها كل هذه الصفات، إما إرادة الإحسان وإما إرادة الانتقام أو إرادة كذلك الإكرام إلى آخر ذلك. وأما المعتزلة فيرجعون هي نفس الثواب والعقاب، يعني الرضا يقول المعتزلة الثواب، والانتقام والغضب يقول الانتقام، والكراهة الانتقام، وهكذا، لأنهم لا يثبتون الإرادة، لا يثبتون الإرادة، فيرجعونها إلى لازمها، إلى لازمها، لازم الرضا الثواب فيقولون الثواب، لازم الانتقام الغضب الانتقام فيقولون الانتقام، وهذا باطل. والرد على شعره كما تقدم، أثبتوا الإرادة وهي ميل في المخلوق، ومع هذا أثبتوها للخالق، وقال لا يلزم من إثبات الإرادة في المخلوق أنها ميل، نعم، أن تكون كذلك في ماذا؟ في الخالق. ونحن نقول هذه كلها صفات ماذا؟ كذلك، هذه الصفات ماذا؟ كذلك، واضح؟ فلا يلزم أن تكونها في المخلوق كذا أن تكون في الخالق، لأنه كل على ما يليق به، فالمخلوق يليق بالمخلوق، صفات المخلوق تليق به، والصفات الخالق تليق بالخالق جل وعلا. وأما المعتزلة فيقال لهم الثواب مخلوق، نعم، وأيضا هذه لوازم، لوازم، لازم الرضا الثواب، نتيجة الثواب نتيجة الرضا، ليس هو الرضا، فرق بين الشيء وبين النتيجة. نعم، رضي فأثاب، رضي فماذا؟ فأثاب. هل الثواب هو الرضا أو نتيجة الرضا؟ نتيجة الرضا. وهم يفسرون الرضا بماذا؟ بالثواب، وإنما نحن نقول الثواب نتيجة الرضا. يفسرون الغضب بالانتقام، نحن نقول الانتقام نتيجة الغضب، غضب فماذا؟ فانتقم، غضب فانتقم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما ماذا؟ أغضبونا، على أحد معنيين للأسف كما سيأتي، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فالانتقام إنما هو بعد ماذا؟ بعد الغضب، الانتقام بعد الغضب نتيجة الغضب، والثواب إنما هو بعد الرضا لأنه نتيجة الرضا، وهكذا في الأسف وفي الكره وفي البغض إلى آخر ذلك. نعم. وأيضا نقول هذه التفسيرات هي مخلوقات، الانتقام مخلوق والثواب ماذا؟
مخلوق.
نعم الثواب مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاد بالرضا في مسلم عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك. لو كان مخلوقا، لو كان الرضا هو الثواب لما جاز الاستعاذة بماذا؟ بالمخلوق. إذا كان الرضا هو الثواب فالثواب مخلوق ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برضاك نعم من سخطك، فاستعاذ بالرضا برضا الله، فدل على أنها صفة، لأن الاستعاذة لا تكون بماذا؟ بمخلوق، لا تكون بمخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أولياء من تبادل الرضا والمحبة، فالرضا ثابت المخلوق وثابت الله، كل على ما يليق للخالق ذات والمخلوق ذات، ولا يلزم تماثل الذوات، وهكذا لا يلزم منه تماثل الصفات. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، لأن الرضا من الله من أعظم النعيم، من أعظم النعيم. وذلك الله عز وجل حين يأتي أهل الجنة وهم في الجنة فيقول أزيدكم، يقولون ماذا على هذا، ألم تبيض وجوهنا، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهو من أعظم نعيم الجنة، وأعظم من ذلك رؤية الرب جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله جل وعلا من فضله. ثم ذكر الله تعالى قال وأما رضاهم عنه فهو رضا، رضا كل منهم بمنزلته، يعني كل واحد في الجنة يرضى، كل العباد يرضون على الله عز وجل بالمنزل التي أكرم الله جل وعلا بها، فلا يكون عند أحد تسخط على الله ولا لا، كل يرضى لأنه يعلم أن هذه المنزلة أعطاه الله جل وعلا إياها. نعم. وهي منزلة عظيمة، أعطاه فوق ما يستحق، فوق ما يستحق، بل لا تساوي أعماله شيء، لكنه منه جل وعلا، والله جل وعلا هو العدل، فجعل الناس منازل في الآخرة بقدر أعمالهم. فهناك من رضي الله جل وعلا عنه الرضا العظيم كالأنبياء والصحابة، وهناك من رضي عنه من التابعين لهم بإحسان، لكن يتفاوتون في رضا الله جل وعلا، في رضا الله جل وعلا لهم، ولذلك كانت منازلهم على قدر رضاه جل وعلا عنهم. ومع هذا كل قد رضي بمنزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها، بل يظن أنه لم يأتي، لم يعطى أحد ماذا؟ مثل ما أعطي من منزله. حين يكون في الجنة يقول هو يظن أنه ماذا؟ أفضل واحد. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل أعطاه الله جل وعلا هو آخر رجل، هذا آخر رجل يدخل الجنة، فيظن أنه قد أعطي ما لم يعطاه أحد من الناس، وذلك لعظيم فضل الله جل وعلا، ولأن الله قد نزع من صدور هؤلاء الغل والحسد إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، يكون الرضا بتلك المنازل التي أنزلهم الله إياها. قال وما قوله من يقتل المؤمن متعمدا، هذه الآية فيها ذكر لإثبات صفة الغضب واللعن، غضب الله عز وجل عليه، غضب الله عليه ولعنه، في إثبات صفة الغضب واللعن. وأشكل ما جاء من عباس في تفسير هذه الآية حيث استدل بها على أن القاتل ليست له توبة، لأن الله جل وعلا قال فيها خالدا فيها، خالدا فيها، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأشكل هذا التفسير عن عباس جاء عن ابن عمر كذلك وغير هؤلاء أنهم قالوا لا توبة للقاتل استدلالا بهذه الآية. السلام الله. قال وقول خالدا فيها أي مقيم على جهة التأبيد، وغيل الخلود المكس الطويل، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. يقال فلان ملعون يعني حقت عليه لعنة الله أو دعي عليه باللعن. فهذه التفسيرات لقوله جل وعلا خالدا فيها أي مقيما على جهة التابيد كما فسر ذلك ابن عباس أي مؤبدا. فسر بالخلود بالمكث الطويل. نعم. ثم ذكر استشكال العلماء وذكر الأقوال في هذا، فذكر أن هذه الآية تعارض قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، فكيف خالدا فيها فذكر من الأقوال لدفع التعارض بين هاتين الآيتين أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، يعني أنه خالد مخلد القاتل الذي يقتل ماذا؟ مستحلا، الذي يقتل مستحلا. لكن هذا ليس بصواب، قد رده الإمام أحمد كما نقل ابن قيم رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن المستحل للقتل ماذا؟ كافر ولو لم يقتل، لأن من استحل أمرا محرم من الدين من الضرورة فهو ماذا؟ كافر. الذي يستحل الربا والذي يستحل الخمر كافر ولا لا؟ وهكذا اللي يستحل القتل ماذا؟ المؤمن فهو كافر. فالاستحلال كفر، قتل أو لم يقتل. ومن أهل العلم من قال مراد ماذا عن ما جاء من عباس وغير من أهل العلم من السلف من قالوا لا توبة القاتل، أرادوا الزجر والتشديد في هذا، الزجر والتشديد، فإنهم يقولون لا توبة للقاتل، لكن إذا سئلوا هل معناه كافر قالوا لا، بل يقول له عليه أن يتوب، لكن من باب ماذا؟ الزجر والتشديد وإمرار النص كما جاء، وإمرار النص كما جاء. من أتى كاهنا وعرافا فقد صدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، مع أن فيه تفصيل، فيه تفصيل، لكن كما يقول الإمام أحمد هي أبلغ في ماذا؟ في الزجر، أبلغ في الزجر، بأن لا تؤول، قال لا تؤولوها، لا تؤولوا هذه النصوص، اجعلوها هكذا مطلقا، لكن إذا جاء عند التحقيق فإنه ماذا؟ يفصل، فإنه ماذا؟ يفصل. فما نقل عن السلف هو من هذا الباب، أنهم يقولون لا توبة خالدا فيها، لا توبة، لكن إذا جاء السؤال وجاء التحقيق وقالوا فلان قتل هل معناه كافر؟ نعم أو لا؟ يقول لا، عليه أن يتوب، كما جاء في نقولات عن السلف عن سفيان بن عيينة وغيره من أهل العلم. والقول الثاني ذكروا أن هذا هو جزاء الذي يستحقه لو جوزي، يعني هذا الجزاء أنه خالد مخلدا فيها إذا جازاه الله، إذا جازاه الله، ومعناه إذا لم يجازيه الله فهو ماذا؟ ليس كذلك، لأنه قد يتوب أو تكون عنده أعمال صالحة ترجح على أعماله ماذا؟ السيئة. والقول الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، هذا أيضا جاء عن طائفة من السلف. والرابع وهو الصواب أن المراد بالخلود المكث الطويل، لأن الخلود يأتي بمعنى المكث الطويل، واستشهد لهذا بأبيات، وعندكم بعض الأبيات زهير بن أبي سلمى وقول ذي الرمة في ماذا؟ في ذكر أن الخلود يطلق على ماذا؟ المكث الطويل. ألا لأرى على الحوادث باقية ولا ماذا؟ خالدا إلا الجبال الرواسية، ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. هل الجبال تخلد بمعنى لا تنتهي؟ لا، وإنما الجبال تسير يوم القيامة، جعل الله جل وعلا قاعا صفصفا، نعم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والأرض هذه وهكذا الجبال، وإذا الجبال سيرت، ويوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. فمعنى الخلود هنا المراد به المكث ماذا؟ الطويل. وهذا هو الصواب، خالدا فيها في الآية يعني يمكث مكثا ماذا؟ طويلا، مكثا ماذا؟ طويلا. وأيضا هذا نعم ليس على إطلاقه، لأن الله قد يغفره له، قد يغفره ماذا له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لو عاقبه الله جل وعلا ولم يغفر له فإنه يمكث مكثا ماذا طويلا، يمكث مكثا طويلا خالدا فيها، أي إذا لم يغفر الله جل وعلا له فإنه يخلد فيها، يخلد ماذا فيها، أي في النار. إيش معنى يخلد فيها إذا لم يغفر الله جل وعلا له؟ يخلد فيها يعني يمكث مكثا طويلا، إذا لم يغفر الله لقاء للقاتل فإنه ماذا يخلد ها فيها، أي يمكث مكثا طويلا، أي يعذب عذابا شديدا القاتل، ففيه وعيد شديد إذا لم يغفر الله للقاتل فإن عذابه ماذا شديد، لأنه يمكث مكثا طويلا، لأنه في الآية خالدا فيها، وهذا في حق من لم يغفر الله جل وعلا له. طيب، وذكر ابن عباس أنه لا توبة للقاتل، لكن جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه يرى ماذا التوبة، يرى التوبة للقاتل. قد جاء في البخاري بالأدب المفرد للبخاري رحمه تعالى، صاحب الألباني رحمه تعالى، وأيضا عند ابن جرير وغيرهم، من أن ابن عباس يرى أن للقاتل توبة، أن القاتل توبة، وذكر هنا حقوق تتعلق بالميت، فهي حقوق ثلاثة أو على القاتل ثلاث حقوق: حق لله وحق للورثة وحق للقتيل. حق الله يسقط بالتوبة إذا تاب توبة النصوح، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء، يعني يأخذون حقهم إما بالقصاص وإما ماذا الدية أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط، حق القتيل فلا يسقط، يجتمع بالقاتل يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي ورأسه في يده، رأس المقتول في يد القاتل، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلت فيما قتلني، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. والحديث عند الترمذي وابن ماجه، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. طيب، وذكر رحمه تعالى قوله جل وعلا: فلما آسفونا، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن بمعنى شدة الغضب، الأسف له معنيان: شدة الغضب وشدة الحزن. والذي يثبت لله عز وجل من الأسف الذي هو شدة ماذا الغضب: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، كما في أحاديث الشفاعة يقوله كل نبي. وأما الغضب بمعنى الأسف فلا يثبت لله، فلا كما قال يعقوب: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه، يا أسفا يعني يا حزنا. فالأسف يأتي بمعنى الحزن وبمعنى شدة الغضب، والذي يثبت لله ماذا ها شدة الغضب الذي دلت عليه الأدلة، أما الحزن فلا لم يثبت، وإنما الأسف في حق المخلوق هو ماذا الحزن على فوات أمر ماذا محبوب، فيتندم لفواته، فيتندم ويتحسر لماذا لفواته. طيب، ثم ذكر رحمه تعالى بعد ذلك السخط، وهو المراد في الآية يعني بالغضب، السخط وهو المراد في الآية، والانتقام الجزاء بالعقوبة مأخوذة من النقمة، من النقمة وشدة الكراهة والسخط، وكل هذه معاني متقاربة في معانيها، لكن بعضها أشد ماذا من بعض، عندنا كراهة وعندنا سخط، السخط أشد من ماذا من الكراهة، نعم، وعندنا بغض وعندنا أسف وعندنا غضب وعندنا ماذا أسف، والأسف أشد من الغضب لأنه ماذا شدة الغضب، فهي متقارب معانيها لكن بعضها أبلغ معنى من الآخر. نعم، هذا ما يتعلق بما ذكر الشارح رحمه تعالى، وقد أخذنا عليكم زيادة. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.